يقول يوجد في بلادنا من يقول أن الذنوب كلها كبائر وهي مخلدة في النار، وذلك يقول أن هناك من يقول أن الذنوب كلها كبائر،
كلها كبائر ها
وهي مخلدة في النار.
نعم بالله، هذا يمكن تجاوز مذهب الخوارج والمعتزلة، زاد عليهم. نعم بعد
يقول
هذا ضلال وضلال مبين وبدعة منكرة. نعم.
قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها.
خالد نعم، من يعص الله ورسوله. نعم.
قل يستدل بها على أهل الكبائر مخلدون في النار؟
لا، هذا من نوع النصوص المتشابهة التي ترد إلى المحكم، فإما أن تعمل هذا على المعصية التي توجب الخلود وهي الكفر، على خصوص الكفر، وإما أن تعمل على العموم ويخص منها ما خصته الأدلة. فقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، هذه مقيدة بنصوص التوبة بالإجماع، يعني إلا من تاب وبنصوص يعني أدلة خروج الموحدين من النار، فهذه النصوص يجب أن ترد هذه إلى ما يبينها. نعم.
قل هل هذه الآية من إضافة الشر إلى الله، وهي قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له؟
فيه إضافة إرادة السوء، صح، إذا أراد الله بقوم سوءا، واضح أن الله أضاف إلى نفسه إرادة السوء بمن شاء سبحانه وتعالى، لكن هنا في تقييد، يعني هذه الإضافة ما قصد بها الإخبار عن إرادة، عن مطلق إرادة السوء، وأن الله يريد أن كل شيء يعني ليس المقصود مجرد إضافة السوء إلى إرادة الله، وأن إرادة الله تتعلق بما بالسوء أو بالشر، بل المراد هو الإخبار أن من أراد الله به سوءا فإن إرادته لا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وعلى ذلك فلا غضب. إذا أراد الله بعبد شرا فلا بد أن يناله، أو تقول فلا أعلم، إذا أراد الله أن يعني بأمة شرا وبلاء يعني أمر عليها الفجار كما قيل أو كما هو أحد القولين في تفسير، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترديها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم بعد يا أخي.
هل يدخل الشرك الأصغر في قوله تعالى إن الله لا يغفر؟
أنا ذكرت هذا نصا ونبهت على هذا، قلت الأكبر، الشرك الأكبر، وابن القيم يقول يعني شاهد من كلام أهل العلم، قالوا تعرفون يقول والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نعم.
هل البدعة أخطر من الكبيرة؟
البدع فيها كبيرة وصغيرة وكفر. البدع كالمعاصي فيها كبيرة وصغيرة وكفر. نعم.
هل كل من تاب بدلت سيئاته حسنات؟
صدق الله العظيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الجواب. اقرأ الآية. إلا من تاب. من عام. نعم. فهذا الوعد الذي هو في الآية لكل من تاب. نعم.
كيف نقوي إيماننا بحيث لا يستطيع نصراني أو شيعي أو صوفي أو غيره أن يشكك في الدين والعقيدة؟
بلزوم طاعة الله وتقواه وبالإقبال على كتاب الله وباللجأ إلى الله. سأل ربك يا مقلب القلوب لا تفتر، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتحصن أيضا بالأوراد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. السورة. نعم.
انتهى.
والحمد لله رب العالمين.
نعم تفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول الطحاوي رحمه الله: ونرى، نحن أهل السنة، لأن هذا كله، كل هذه الرسالة والعقيدة مقصود بها تقرير أصول أهل السنة ومنهج أهل السنة. ونرى الصلاة خلف كل برد وفاجر من أهل القبلة، يعني من المسلمين. نرى الصلاة خلف كل مسلم، خلف كل بر وفاجر. البر هو الصالح والتقي، والفاجر هو الفاسق الذي ظهر فسقه وظهر فجوره بما ارتكب من ذنوب أو ظلم. نرى الصلاة خلف كل برد وفاجر، وهذا يعني أننا لا نعطل الصلاة والجمع والجماعات والأعياد، صلاة العيدين لا نعطلها من أجل فجور الإمام وفسق الإمام، فإن هذه الشرائع وشعائر ظاهرة. والأصل إن الفاجر صلاته صحيحة والفاسق صلاته صحيحة في نفسه، هذا منه مسلم فصلاته صحيحة، فلا تعطل الواجبات الظاهرة من أجل فجور
الإمام وفسقه. ومن الدليل العام في هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري كما ذكر الشارع، قال عليه الصلاة والسلام: في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خطأهم عليه، فسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه، فلا يضرك. ومن الدليل على هذا الأصل ما جاء عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فقد كانوا يصلون خلف الولاة مع جورهم وظلمهم، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف المعروف بظلمه. وكذلك جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة. قال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها تكن لك نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على صحة الصلاة خلفه، فإنها لو لم تصح لم تكن نافلة. وترك الصلاة خلف الإمام لفجوره هذا من سبيل المبتدعة، ترك إقامة الجمع والأعياد من سبيل المعتدلة، من منهج المبتدعة. فلهذا نص أهل العلم على هذه المسألة في هذا الباب، وإلا فالأصل إن هذه المسألة عملية فقهية من الأحكام الفقهية، لكن لما لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، يعني لم يكن الخلاف في هذا بين أهل السنة، بل أجمع أهل السنة على الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، من أجل ذلك نصوا عليه في بيان أصول أهل السنة ومنهج أهل السنة. لكن إذا كان هناك خيار هناك عدل وفاسق، الذي ينبغي الصلاة خلف العدل، وأما الصلاة خلف الفاسق فإنها صحيحة كما قلنا، لكن ينبغي حجر، ينبغي ترك الصلاة خلفه إذا أمكن أن يصلى خلف غيره، ينبغي أن يهجر، بل ينبغي السعي في عزله إذا أمكن ذلك بدون مفسدة، بل ولا يجوز تولية الفاجر والفاسق في الإمامة، فمن له القدرة على عزله وإبداله بالعدل وجب عليه، وهذا من إنكار المنكر. إذا أمكن مثلا حجره بترك الصلاة خلفه أو أمكن عزله فهذا هو الواجب، إنكار للمنكر. لكن محل قولنا أنه يصلى خلفه محله إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره، إذا أمكنت الصلاة خلف غيره فهي الأولى. ومن باب يعني وأولى من الصلاة خلف الفاجر أولى من ذلك الصلاة خلف المخالف في المذهب، فيجوز أن تصلي خلف من يخالفك في بعض أحكام الصلاة، مثل أن تصلي خلف من يرى أن أكل لحم الجزور غير ناقض، وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض، فأنت لو صليت لو أكلت لحم الجزور لرأيت أن صلاتك لا تصح، لكن هذا صاحب المذهب الآخر صلاته صحيحة، لأن هذا هو الذي أدى إليه علمه وفهمه واجتهاده سواء كان مجتهدا أو مقلدا. فلا تترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروط الصلاة. وفي ترك الصلاة لذلك مفسدة كبرى، وهي التفرق، تفرق المسلمين، وهذا فساد عريض. فلا تترك الصلاة خلف مخالفك في المذهب، فيجوز للحنبلي أن يصلي خلف الحنفي أو خلف الشافعي أو المالكي، فإن المسألة التي ذكرتها معروف فيها هو مذهب الإمامة، والمشهور من مذهب الأئمة الثلاثة هو أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وقف على مثل ذلك. يقول الطحاوي: ولا الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا من أهل القبلة، يعني من المسلمين، أما من ظهر والعياذ بالله ما يوجب ردته فيصلي خلفه وإن كان ينتسب للإسلام. ومن هذا النوع القبوريون، ومنهم الرافضة. الرافضة قبورية مشركون يدعون علي والحسين وغيرهما، يستغيثون بهم في الشدائد. فلا تصلي خلف رافض ولا قبوري ممن يدعو الأموات. يقول: ونرى الصلاة على من مات منهم. هذه المسألة الثانية، الصلاة على من مات من أهل القبلة، على من مات من المسلمين، أي يصلي عليه صلاة الجنازة، فإن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي لغير من تحصل بهم الكفاية مستحبة. الصلاة على الميت مستحبة، الصلاة أصلها فرض كفاية. يروى في ذلك حديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ولكن الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، وجاء في معناها حديث كذلك، لكن المعول على الحديث الذي ذكرته أولا كما ذكره الشارع عندكم، وعلى الآثار المروية والمعروفة من منهج السلف من الصلاة خلف الأئمة، ومن الصلاة على من مات من المسلمين. يخص من هذا مثلا الشهيد، يعني المقتول في المعركة، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتلى أحد، ولم يغسلوا لم يصلي عليهم، بل دفنهم في ثيابهم ودمائهم،
ومن الحالات إن أنه يمكن أن يستحب ترك الإمام والعالم والرجل الصالح المشهور، ينبغي مثلا أنه يترك الصلاة على بعض الناس زجرا عن بعض التجار والفساق، زجرا عن حالهم وأعمالهم. يدل لهذا حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، زجرا عن تحمل الديون وحقوق الناس من غير أن يكون لها يعني ما يمكن قضاؤها منه. هذا شيء آخر. فلا تترك الصلاة مطلقا، لا تترك الصلاة مطلقا على المسلم حيث لا يصلى عليه إلا الشهيد في معنى، وفيه خلاف. يقول وعلى من مات فالعاصي الظاهر الفسق الفاسق الظاهر الفسق والفاجر الظاهر الفجور ينبغي ترك الإمام للصلاة عليه، ترك العالم الذي يرغب الناس في صلاته والرجل المعروف الخير والصلاح، يترك الصلاة عليه زجرا عن مثل حاله. لكن لا تترك الصلاة ما دام مسلم، فلا تترك الصلاة. نعم بعده.
ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا.
نعم.
ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك.
ولا ننزل أحدا منهم أي أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، يعني لا نشهد على أحد من أهل القبلة من المسلمين، لا نشهد عليه بجنة لصلاحه وتقواه، نقول هذا في الجنة، نشهد لأن هذا ولي من أولياء الله وأنه في الجنة. ولا نشهد لأحد من أهل القبلة لمعصية أو بدعة بأنه من أهل النار، لا ننزلهم، هذا كناية عن الشهادة، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، بل نفوض علمهم إلى الله، الله أعلم بمآلهم وبحالهم. لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، كالعشر المبشرين بالجنة، والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس، ولجميع أهل بيعة الرضوان. تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، مسألة الشهادة، ذكر المؤلف فيها ثلاث مذاهب، أظنها أيضا سيذكرها في عبارة آتية. والطحاوي يكرر المعنى الواحد في عدة مواضع. ولا نحكم على أحد منهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منه شيء يوجب ذلك. لا نحكم على المسلم لأنه كافر، هذا هو ما تقدم في قولنا أو في قول الطحاوي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب الكفر، يظهر منه ما يوجب الردة. متى ظهر منه ما يوجب الردة قلنا إنه كافر، ونحكم عليه تعيينا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لو سمعنا إنسانا يتكلم بكلمة الكفر نشوف نتثبت، يعني هو صاحي ولا مجنون، هو صاحي ولا سكران، لا صاحي. طيب هذه الكلمة ماذا يريد بها؟ يمكن أن تكون يعني الكلمة ممكن أنها تكون محتملة، فنتثبت
فإذا تحققنا أنه قال عالما بمعناها مختارا غير مكره ذاكرا لم يقلها سبق لسان، قد يسبق اللسان بالكلمة الكفرية يسبق لسان الإنسان، ولا جناح عليكم لما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فلا نحكم على أحد من أهل القبلة بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منه أو إلا أن يظهر منه شيء يوجب ذلك، يوجب الحكم عليه بالنفاق والزندقة، نعرف أنه زنديق يظهر الإسلام ولكننا نجد أنه يتكلم بما يدل على الكفر، بما يدل على كفره، فنقول إنه زنديق. نعم بعد.
ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى،
هذا تكميل للمعنى، نترك سرائر العباد إلى الله، لا ندخل في سرائر الناس ولا نتهمهم نقول هذا مرائي هذا منافق، فأحكام الدنيا تجري على الظواهر، فالرسول أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم يقول إني لا مؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق بطونهم، فمن أظهر الإسلام قبلنا منه ومن أظهر لنا الخير قبلنا منه ووكلنا سريرته إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا فيه الإشارة إلى تفويض أمر سرائرهم، حسابهم إلى الله. نعم.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
ولا نرى السيف، يعني لا نرى القتل ولا القتال على أحد من المسلمين من أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون منه ما يوجب القتال أو القتل. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، فمن زنى بعد إحصان وثبت عليه ذلك بالبينة وجب حده وهو الرجم، ومن قتل معصوما وتوفرت فيه شروط القصاص وجب عليه كذلك القتل، النفس بالنفس، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كذلك من وجب عليه السيف كالأمة كالطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكذلك إذا تواطأت أمة أو جماعة على ترك شعيرة من شعائر الإسلام فإنها تقاتل، كما نص أهل العلم على أن من ترك الأذان والإقامة إذا أطبق أهل بلد على تركهما فإنهم يقاتلون، يقاتلون لتعطيل شعيرة من شعائر الإسلام. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا يعني أراد الإغارة على أهل بلد نظر، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار، فالأذان شعار الإسلام. وكذا الطائفة الممتنعة المانع للزكاة، فقد قاتل الصحابة مانع الزكاة وإلى غير ذلك. أعد الجملة هذه، أعد.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف،
إلا من وجب عليه السيف بقتل مثل الثيب والقاتل العم يوجب عليه القصاص، كذلك من وجب عليه حد الردة من بدل دينه فاقتلوه، وكذا طائفة الباغية إذا فوت المصلحة ذلك. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا.
نعم.
وإن جاروا.
كمل شو. نعم. شو اللي بعد؟
ولا ندعو عليهم.
نعم.
ولا ننزع يدا من طاعتهم.
نعم.
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة.
نعم.
ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو النصح لولاة الأمر، النصيحة لولاة الأمر. والنصيحة لولاة الأمر هي محبة الخير لهم والدعاء لهم بالعافية والصلاح، صلاح الحال والاستقامة والتوفيق للقيام بحق الله وحقوق رعاياهم. ومن كمال ذلك عدم الخروج عليهم، الخروج عليهم بالسلاح بالقتال بحجة إنكار المنكر، بحجة ما يحصل منهم من فجور أو ظلم معصية، يعني بحجة إنكار المنكر. دع من يخرج عليهم للمنازعة على السلطة، فهذا لون آخر. لكن الذي نعنيه هنا أن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة لا نرى الخروج على أئمتنا، خروج عليهم بالقتال. والله تعالى قد أمر بطاعة ولاة الأمر في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بالمعصية. وقال في الحديث الصحيح: إنما الطاعة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا يزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج عن السلطان شبرا فمات فميتته جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث فيها مستفيضة، الأحاديث في الأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف والنهي عن الخروج عليهم أحاديث مستفيضة كثيرة. في الحديث الصحيح: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما خلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا نخاف بالله لومة لائم، وألا ننازع الأمر أهله، قال صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله كفر. وهذا الأصل أعني عدم الخروج على الأئمة لحجة إنكار المنكر، هذا خالف فيه أهل السنة المعتزلة، فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أحسن هذا الأصل، هذا أصل عظيم من أصول الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه عند المعتزلة مبطل، فيه يدخلون في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الولاة الظلم في نظرهم، الخروج على الولاة، فيجعلون هذا واجبا، الخروج عليهم واجب لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، وهو مخالف لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة واحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فإنكار المنكر المقصود منه هو إزالة المنكر أو تخفيف المنكر، فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم لم يجب، نقول لم يجب بل لم يجز، لم يجز الإنكار ما دام أن ذلك الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم. هنا تزيل النجاسة الخفيفة بالبول الثقيل، النجاسة المخالفة قليلة، والنجاسة الخفيفة تزيلها بنجاسة أكبر، ولا شك أن الخروج على الأئمة يؤدي إلى فساد عريض، إلى إهلاك الحرث والنسل، وفساد الأديان والأبدان، وفساد أمور الناس، أمور الناس في دينهم ودنياهم. فهذا التشريع مبني على الحكمة، فهذا هو مقتضى الحكمة، فليس النهي أو تحريم الخروج على الأئمة ليس رضا بما يكون منهم من ظلم وفجور وأنواع من الفسق، لا رضا عن ذلك، بل درءا لما هو أعظم من ذلك. والواقع شاهد بذلك، الواقع شاهد بما دلت عليه هذه الشريعة وهذه السنة، وبأن ما جاءت بالشريعة هو الغاية في الحكمة وتحقيق المصالح العادلة والآجلة. اقرأ النص مرة أخرى.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا،
ولا نرى نحن على السنة الخروج عليهم يعني بالسلاح والقتال، هذا هو معنى الخروج، الخروج عليهم يعني بالسلاح، خروج على أئمتنا أئمة المسلمين وولاة أمرنا، لا نرى الخروج عليهم، إنما هذا سبيل أهل البدع كالمعتزلة. نعم.
وإن جاروا،
يقول وإن جاروا، هل هو محل الكلام؟ وإن جاروا، وإن كان منهم ظلم على الرعية، فالواجب الصبر والمدافع بالتي هي أحسن، واجب الصبر. نعم. وإن جاروا،
ولا ندعو عليهم.
نعم ولا ندعو عليهم كذلك الدعاء ادعو لهم بالصلاح. هذا موجب النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. النصيحة أن تدعو لهم بالصلاح، ليس النصيحة أن تدعو عليهم. اللهم أصلحهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أهدهم صراطك المستقيم. ادعو لهم ما يضيرك أن تصلح حالهم. لكن جرت عادة الناس إنهم لا يلتزمون بهذا المنهج. وقوله في الحديث وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، ليس في هذا إقرار لمثل هذا، إنما في هذا التقدير بالجاري بالواقع. هذا من قبيل الإخبار بالواقع، لم يسق على وجه التشويض والتجويز لهذا الموقف، إنما هو إخبار على الواقع. فأهل العلم والإيمان والصلاح والتجرد عن الهوى وإيثار الدنيا يحبون الخير لإخوانهم المسلمين، ولا سيما ولاة الأمر يحبون لهم الخير، يحبون أن تصلح حالهم، يدعون لهم سواء أعطوهم من الدنيا أو لم يعطوهم. واذكروا الحديث الصحيح 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي،